بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح القواعد الأربع للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. قال الشيخ العلامة صالح بن الفوزان حفظه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ومع ذلك إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط، وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط، بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق، وإلا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، أو بعبارة أخصر، توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى. فلا أحد من الخلق دعا أن هناك أحدا يخلق مع الله تعالى أو يرزق مع الله أو يحيي أو يميت، بل المشركون مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. اقرأوا الآيات من آخر سورة المؤمنون تجدون أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وكذلك في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم مقرون بهذا، فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقول ذلك علماء الكلام والنظار في عقائدهم، فإنهم يقررون بأن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فيقولون: واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا هو التوحيد الربوبية. ارجعوا إلى أي كتاب من كتب علماء الكلام تجدوهم لا يخرجون عن توحيد الربوبية، وهذا ليس هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل، والإقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبه، لأن هذا أقر به المشركون وصناديد الكفرة ولم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم في الإسلام، فهذا غلط عظيم. فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب، فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط، ولا يتطرقون إلى توحيد الألوهية، وهذا غلط عظيم في مسمى التوحيد. وأما الشرك فيقولون هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. نقول: هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب، ما قالوا إن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله، بل هم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القاعدة الأولى من القواعد الأربع: قول المصنف رحمه الله: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، إلى آخر ما قال في هذه القاعدة التي بيّن فيها أن توحيد الربوبية ليس هو التوحيد الذي يخرج صاحبه من الشرك إلى الإسلام ويحرم دمه وماله وعرضه. لذا قال الشارح حفظه الله: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، مع ذلك إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط، وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط، بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق، وإلا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية، لأنه فطرة فطر الله جل وعلا عليها المخلوقات، فما من مخلوق إلا وهو مفطور على أن الذي خلقه ورزقه هو الله جل وعلا، ولم يقل أحد من الخلق ممن كفر وتجبر وأنكر عبودية الله جل وعلا، لا أحد من هؤلاء يقول بأنه هو الرب إلا عدد قليل كفرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى، وهذا يعتبر شاذ لم يسبقه ولم يتبعه أحد من الخلق إلا القليل ممن أنكروا وجود الله جل وعلا. فهذا التوحيد الذي هو إقرار الخلق بوجود الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، هذا توحيد ربوبية، وهو نوع من أنواع التوحيد الثلاثة. والتوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب هو غير هذا، توحيد الألوهية أي إفراد الله بالعبادة، ولهذا قرر الله جل وعلا على المكلفين عن طريق توحيد الربوبية وأنه هو المتفرد بهذا، فكما أنه المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة هو أيضا كذلك المتفرد بالعبادة، هو الذي يستحق أن تصرف إليه العبادة دون سواه، وأن من لم يكن كذلك يعني يوحد الله في عبادته، يوحد الله بأفعاله بأفعال المكلف من صلاة وصيام ودعاء وركوع وسجود وخضوع وتذلل وخشوع ومحبة إلى غير ذلك من أنواع العبادات، إذا لم يفرد الله بهذا فإنه حلال الدم والمال والعرض، لأنه لم يخرج من الشرك ولم يدخل في الإسلام. نعم
تفضل.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال الشارح حفظه الله تعالى: القاعدة الثانية أن المشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية، فهم لا يقولون إن آلهتهم تخلق وترزق مع الله وأنهم ينفعون أو يضرون أو يدبرون مع الله، وإنما اتخذوهم شفعاء كما قال الله تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم معترفون بهذا إنهم لا ينفعون ولا يضرون، وإنما اتخذوهم شفعاء يعني وسطاء عند الله في قضاء حوائجهم، يذبحون لهم وينذرون لهم لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون في اعتقادهم، وإنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله ويشفعون عند الله. هذه عقيدة المشركين. وأنت لما تناقش الآن قبوريا من القبوريين يقول هذه المقالة سواء بسواء، يقول أنا أدري أن هذا الولي أو هذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع، ولكن هو رجل صالح وأريد منه الشفاعة لي عند الله، والشفاعة فيها حق وفيها باطل. الشفاعة التي هي حق وصحيحة هي ما توفر فيها شرطان، الأول الشرط الأول أن تكون بإذن الله، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد أي من عصاة الموحدين، فإن اختل شرط من الشرطين فالشفاعة باطلة. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم عصاة الموحدين. أما الكفار والمشركون فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهؤلاء سمعوا بالشفاعة ولا عرفوا معناها، وراحوا يطلبونها من هؤلاء بدون إذن الله عز وجل، بل طلبوها لمن هو مشرك بالله لا تنفعه شفاعة الشافعين. فهؤلاء يجهلون معنى الشفاعة الحقة والشفاعة الباطلة.
نعم، هذه القاعدة الثانية، أن المشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية، يعني موحدون في أفعال الرب جل وعلا لا يشركون معه أحد، وإنما يفردون الله بأفعاله، وإنما أشركوا في الألوهية، فهم لا يقولون أن آلهتهم تخلق ولا ترزق، وأنهم ينفعون أو يضرون أو يدبرون مع الله، إنما اتخذوا من عبدوا من دون الله واسطة بينهم وبين الله جل وعلا، فتقربوا إليهم بالعبادة بما يجب أن يفرد الله به، تقربوا إليه إلى هذا الولي أو إلى هذا العبد الصالح من أجل الشفاعة فقط، مع اعترافهم أنهم لا دخل لهم في أفعال الله جل وعلا، لا خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة، وإنما تقربوا إليهم بنوع من أنواع العبادات من أجل أن يشفعوا لهم عند الله جل وعلا، فجاءوا بطلب الشفاعة من غير بابها، لأن الشفاعة ملك لله جل وعلا لا يصل إليها أحد، لا بعمله لغير الله ولا بزعمه أنه ينفع عند الله لفضل الله عنده. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق على الإطلاق لم يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له، إذا كان هذا الأمر مع أحب الخلق إلى الله جل وعلا فغيره من باب أولى، أنه لا يمكن أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، ولا يمكن أن يشفع عند الله إلا في من أذن الله بالشفاعة فيه ورضي عنه، هذا الذي يعني ينفع في باب الشفاعة. أما اعتقاد المشركين أن عبادتهم للأولياء تنفعهم في هذا الباب وأنهم يتخذونهم شفعاء عند الله، فالشفاعة ليست يعني من هذا الباب وليست منها بهذا الطلب، إنما الشفاعة تطلب بطاعة الله جل وعلا وتطلب من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرضى للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع أن يشفع فيه، أما بدون هذه الشروط فليست شفاعة شرعية وإنما هي شفاعة شركية، وهي التي يتعلق بها المشركون بدون أن يأتوا بأسبابها التي تقبل بها. هذا قال الشارح حفظه الله في أحوال المشركين الذين ساء فهمهم للعقيدة وساء فهمهم للتوحيد، قال وأنت لما تناقش الآن قبوريا من القبوريين، يعني من ممن يعظمون القبور، حتى وإن كان من حملة القرآن من حفظة القرآن، حتى وإن كان من الدعاء وهو يغض الطرف عن تعظيم القبور، يغض الطرف عن من يطوف حول القبور هذا ما نصح للناس. يقول عندما تناقشه يقول هذه المقالة سواء بسواء، يعني يعترف بأن هذا المدفون لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر ولا يدفع شيء من مما يقدره الله، إذن لماذا يعني تعظمه وتتعلق به؟ يقول لك علشان يشفع لي عند الله جل وعلا. هذه القاعدة الثانية، أن المشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية، فهم لا يقولون أن آلهتهم تخلق وترزق مع الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال الشارح حفظه الله تعالى: الشفاعة لها شروط ولها قيود ليست مطلقة. فالشفاعة شفاعتان: شفاعة نفاها الله جل وعلا، وهي الشفاعة بغير إذنه سبحانه وتعالى، فلا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. وأفضل الخلق وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف يوم القيامة يخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويحمده ويثني عليه، ولا يزال ساجدا حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وقل تسمع واشفعت شفع. فلا يشفع إلا بإذن إلا بعد الإذن.
هذه الشفاعة التي يسمع لها وتنفع عند الله جل وعلا، أما الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى وهي شفاعة المشركين التي تعلق بها المشركون وزعموا أنها نافعة لهم، هذا يعني هذه الشفاعة المنفية لم يأذن بها الله ولم يرضى عن المشفوع له. لهذا قال الشارح حفظه الله: وأفضل الخلق وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف يوم القيامة يخر ساجدا، يأتي بأسباب القبول للشفاعة ويأتي بأسباب الإذن فيها. المسألة ما يعني اجتهاد واستحسان واختيار ومسابقة على عبادة الأفضل من الأولياء، لا، هذه أمور لا قيمة لها ولا نفع لها، وإنما تؤتى هذه الأمور من أبوابها، وهي أن يقدم بين يدي الشفاعة عبادة، وأعظم العبادات السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا يخر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلم الله في الشفاعة يخر ساجدا، فينادى: ارفع رأسك وقل يسمع يسمع واشفع تشفع. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بعد الإذن رأسه ويقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقول الله جل وعلا: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ثم يسأل الله جل وعلا فصل القضاء بين الخلائق، وهي الشفاعة العظمى التي تراجع عنها أولو العزم من الرسل. فإذا كان إبراهيم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى تنصلون عن الشفاعة بين يدي الله تأدبا وخوفا من هول الموقف، يأتي هؤلاء المشركون ويقولون: هؤلاء نعبدهم ليشفعوا لنا عند الله. المسألة ليست يعني بالاستحسان ولا بالاختيار. قال: فلا يشفع إلا بعد الإذن. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الشارح حفظه الله تعالى: والشفاعة المثبتة هي التي تكون لأهل التوحيد، فالمشرك لا تنفعه شفاعة، والذي يقدم القرابين للقبور والنذور للقبور هذا مشرك لا تنفعه الشفاعة. وخلاصة القول أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب لمشرك، والشفاعة المثبتة هي التي تكون بعد الإذن بعد إذن الله ولأهل التوحيد.
هذه يعني هي الخلاصة في القول، خلاصة القول في الشفاعة، وأنها تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب لمشرك أو تطلب بغير إذن الله، وكلا الأمرين لا يمكن أن يتحقق عليه طلب. الشفاعة للمشرك قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم لم يأتوا بأسباب قبول الشفاعة فيهم. والشفاعة بغير إذن الله لا تقبل ولا يسمع لها، لقوله عز من قائل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه هي الشفاعة المنفية. وأما الشفاعة المثبتة فهي ما تحققت شروطها، كانت في أهل التوحيد وأهل الإيمان، وكانت بإذن الله جل وعلا. إذا تحقق في الشفاعة إذن الله جل وعلا وكان المشفوع فيه مرضيا عنه، كانت الشفاعة نافعة ومجدية وثابتة. وأما بخلاف هذين الشرطين فهي غير مقبولة ولا نافعة لمن أتى بها أو زعم أنها تنفعه.
شيخ حسن الله إليك، ما معنى النفي والإثبات في الشفاعة؟ هل يقال أن الشفاعة المثبتة هي التي ثبت نفعها، والمنفية هي التي لم يثبت نفعها، يعني ينفع نفعها يوم القيامة؟
هي ما يثبت نفعها إلا إذا توفرت شروط، فإذا توفرت فيها الشروط فهي بإذن الله تعالى، أن الله ما رتب قبولها أو نفعها بهذه الشروط إلا وهي نافعة عنده، بمعنى أنه من تحققت فيه الشروط وكان من أهل التوحيد فهو ممن يأذن الله في الشفاعة فيه وتنفعه الشفاعة. لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، بعد أن قال: كنت أعلم أنه لا يسألني أحد عن هذا الشيء قبلك، فأجابه بهذه الإجابة عليكم السلام. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني وحد الله بلسانه ووحده بقلبه، حينئذ تنفع الشفاعة. نعم. أيوة، نفي نفع الشفاعة، فإذا انتفى نفعها فوجودها كعدمها، لا تجدي صاحبها ولا تنفعه. نعم، إذا وجدت الشروط فالشفاعة مثبتة، وإذا فقد شرط من شروط الشفاعة فالشفاعة منفية.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح القواعد الأربع للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل فلا تتقون. قال الشيخ العلامة صالح بن الفوزان حفظه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ومع ذلك إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط، وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط، بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق، وإلا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، أو بعبارة أخصر، توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى. فلا أحد من الخلق دعا أن هناك أحدا يخلق مع الله تعالى أو يرزق مع الله أو يحيي أو يميت، بل المشركون مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. اقرأوا الآيات من آخر سورة المؤمنون تجدون أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وكذلك في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم مقرون بهذا، فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقول ذلك علماء الكلام والنظار في عقائدهم، فإنهم يقررون بأن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فيقولون: واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا هو التوحيد الربوبية. ارجعوا إلى أي كتاب من كتب علماء الكلام تجدوهم لا يخرجون عن توحيد الربوبية، وهذا ليس هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل. والإقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبه، لأن هذا أقر به المشركون وصناديد الكفرة ولم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم في الإسلام، فهذا غلط عظيم. فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب، فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط، ولا يتطرقون إلى توحيد الألوهية، وهذا غلط عظيم في مسمى التوحيد. وأما الشرك فيقولون هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. نقول: هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب، ما قالوا إن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله، بل هم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القاعدة الأولى من القواعد الأربع: قول المصنف رحمه الله أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، إلى آخر ما قال في هذه القاعدة التي بيّن فيها أن توحيد الربوبية ليس هو التوحيد الذي يخرج صاحبه من الشرك إلى الإسلام ويحرم دمه وماله وعرضه. لذا قال الشارح حفظه الله: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، مع ذلك إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط، وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط، بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق، وإلا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية، لأنه فطرة فطر الله جل وعلا عليها المخلوقات، فما من مخلوق إلا وهو مفطور على أن الذي خلقه ورزقه هو الله جل وعلا، ولم يقل أحد من الخلق ممن كفر وتجبر وأنكر عبودية الله جل وعلا، لا أحد من هؤلاء يقول بأنه هو الرب إلا عدد قليل كفرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى، وهذا يعتبر شاذ لم يسبقه ولم يتبعه أحد من الخلق إلا القليل ممن أنكروا وجود الله جل وعلا. فهذا التوحيد الذي هو إقرار الخلق بوجود الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، هذا توحيد ربوبية، وهو نوع من أنواع التوحيد الثلاثة. والتوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب هو غير هذا، توحيد الألوهية أي إفراد الله بالعبادة، ولهذا قرر الله جل وعلا على المكلفين عن طريق توحيد الربوبية وأنه هو المتفرد بهذا، فكما أنه المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة هو أيضا كذلك المتفرد بالعبادة، هو الذي يستحق أن تصرف إليه العبادة دون سواه، وأن من لم يكن كذلك يعني يوحد الله في عبادته، يوحد الله بأفعاله بأفعال المكلف من صلاة وصيام ودعاء وركوع وسجود وخضوع وتذلل وخشوع ومحبة إلى غير ذلك من أنواع العبادات، إذا لم يفرد الله بهذا فإنه حلال الدم والمال والعرض، لأنه لم يخرج من الشرك ولم يدخل في الإسلام. نعم
تفضل.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال الشارح حفظه الله تعالى: القاعدة الثانية أن المشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية، فهم لا يقولون إن آلهتهم تخلق وترزق مع الله وأنهم ينفعون أو يضرون أو يدبرون مع الله، وإنما اتخذوهم شفعاء كما قال الله تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم معترفون بهذا إنهم لا ينفعون ولا يضرون، وإنما اتخذوهم شفعاء يعني وسطاء عند الله في قضاء حوائجهم، يذبحون لهم وينذرون لهم لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون في اعتقادهم، وإنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله ويشفعون عند الله. هذه عقيدة المشركين. وأنت لما تناقش الآن قبوريا من القبوريين يقول هذه المقالة سواء بسواء، يقول: أنا أدري أن هذا الولي أو هذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع، ولكن هو رجل صالح وأريد منه الشفاعة لي عند الله، والشفاعة فيها حق وفيها باطل. الشفاعة التي هي حق وصحيحة هي ما توفر فيها شرطان. الأول، الشرط الأول أن تكون بإذن الله، وشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أي من عصاة الموحدين. فإن اختل شرط من الشرطين فالشفاعة باطلة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم عصاة الموحدين. أما الكفار والمشركون فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهؤلاء سمعوا بالشفاعة ولا عرفوا معناها، وراحوا يطلبونها من هؤلاء بدون إذن الله عز وجل، بل طلبوها لمن هو مشرك بالله، لا تنفعه شفاعة الشافعين. فهؤلاء يجهلون معنى الشفاعة الحقة والشفاعة الباطلة.
نعم، هذه القاعدة الثانية، أن المشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية، يعني موحدون في أفعال الرب جل وعلا، لا يشركون معه أحد، وإنما يفردون الله بأفعاله، وإنما أشركوا في الألوهية. فهم لا يقولون أن آلهتهم تخلق ولا ترزق، وأنهم ينفعون أو يضرون أو يدبرون مع الله، إنما اتخذوا من عبدوا من دون الله واسطة بينهم وبين الله جل وعلا، فتقربوا إليهم بالعبادة بما يجب أن يفرد الله به، تقربوا إليه إلى هذا الولي أو إلى هذا العبد الصالح من أجل الشفاعة فقط، مع اعترافهم أنهم لا دخل لهم في أفعال الله جل وعلا، لا خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة، وإنما تقربوا إليهم بنوع من أنواع العبادات من أجل أن يشفعوا لهم عند الله جل وعلا، فجاءوا بطلب الشفاعة من غير بابها، لأن الشفاعة ملك لله جل وعلا، لا يصل إليها أحد، لا بعمله لغير الله ولا بزعمه أنه ينفع عند الله لفضل له عنده. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق على الإطلاق، لم يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له. إذا كان هذا الأمر مع أحب الخلق إلى الله جل وعلا فغيره من باب أولى، أنه لا يمكن أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، ولا يمكن أن يشفع عند الله إلا في من أذن الله بالشفاعة فيه ورضي عنه. هذا الذي يعني ينفع في باب الشفاعة. أما اعتقاد المشركين أن عبادتهم للأولياء تنفعهم في هذا الباب وأنهم يتخذونهم شفعاء عند الله، فالشفاعة ليست يعني من هذا الباب وليست منها بهذا الطلب، إنما الشفاعة تطلب بطاعة الله جل وعلا وتطلب من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرضى للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع أن يشفع فيه. أما بدون هذه الشروط فليست شفاعة شرعية، وإنما هي شفاعة شركية، وهي التي يتعلق بها المشركون بدون أن يأتوا بأسبابها التي تقبل بها. هذا قال الشارح حفظه الله: في أحوال المشركين الذين ساء فهمهم للعقيدة وساء فهمهم للتوحيد، قال: وأنت لما تناقش الآن قبوريا من القبوريين، يعني من ممن يعظمون القبور، حتى وإن كان من حملة القرآن، من حفظة القرآن، حتى وإن كان من الدعاة وهو يغض الطرف عن تعظيم القبور، يغض الطرف عن من يطوف حول القبور، هذا ما نصح للناس. يقول عندما تناقشه يقول هذه المقالة سواء بسواء، يعني يعترف بأن هذا المدفون
لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر ولا يدفع شيء من مما يقدره الله. إذن لماذا يعني تعظمه وتتعلق به؟ يقول لك علشان يشفع لي عند الله جل وعلا. هذه القاعدة الثانية، أن المشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية، فهم لا يقولون أن آلهتهم تخلق وترزق مع الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال الشارح حفظه الله تعالى: الشفاعة لها شروط ولها قيود ليست مطلقة. فالشفاعة شفاعتان: شفاعة نفاها الله جل وعلا، وهي الشفاعة بغير إذنه سبحانه وتعالى، فلا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. وأفضل الخلق وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف يوم القيامة يخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويحمده ويثني عليه، ولا يزال ساجدا حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وقل تسمع واشفعت شفع. فلا يشفع إلا بإذن إلا بعد الإذن.
هذه الشفاعة التي يسمع لها وتنفع عند الله جل وعلا، أما الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى وهي شفاعة المشركين التي تعلق بها المشركون وزعموا أنها نافعة لهم، زعموا أنها نافعة لهم، فهذا يعني هذه الشفاعة المنفية لم يأذن بها الله ولم يرضى عن المشفوع له. لهذا قال الشارح حفظه الله: وأفضل الخلق وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف يوم القيامة يخر ساجدا، يأتي بأسباب القبول للشفاعة ويأتي بأسباب الإذن فيها. المسألة ما هي يعني اجتهاد واستحسان واختيار ومسابقة على عبادة الأفضل من الأولياء، لا، هذه أمور لا قيمة لها ولا نفع لها، وإنما تؤتى هذه الأمور من أبوابها، وهي أن يقدم بين يدي الشفاعة عبادة، وأعظم العبادات السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولهذا يخر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلم الله في الشفاعة يخر ساجدا، فينادى: ارفع رأسك وقل يسمع يسمع واشفع تشفع. يرفع النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بعد الإذن رأسه ويقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ثم يسأل الله جل وعلا فصل القضاء بين الخلائق، وهي الشفاعة العظمى التي تراجع عنها أولو العزم من الرسل. فإذا كان إبراهيم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى تنصلون عن الشفاعة بين يدي الله تأدبا وخوفا من هول الموقف، يأتي هؤلاء المشركون ويقولون: هؤلاء نعبدهم ليشفعوا لنا عند الله. المسألة ليست يعني بالاستحسان ولا بالاختيار. قال: فلا يشفع إلا بعد الإذن. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الشارح حفظه الله تعالى: والشفاعة المثبتة هي التي تكون لأهل التوحيد، فالمشرك لا تنفعه شفاعة، والذي يقدم القرابين للقبور والنذور للقبور هذا مشرك لا تنفعه الشفاعة. وخلاصة القول أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب لمشرك، والشفاعة المثبتة هي التي تكون بعد الإذن بعد إذن الله ولأهل التوحيد.
هذه يعني هي الخلاصة في القول، خلاصة القول في الشفاعة، وأنها تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب لمشرك أو تطلب بغير إذن الله، وكلا الأمرين لا يمكن أن يتحقق عليه طلب. الشفاعة للمشرك قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم لم يأتوا بأسباب قبول الشفاعة فيهم. والشفاعة بغير إذن الله لا تقبل ولا يسمع لها، لقوله عز من قائل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه هي الشفاعة المنفية. وأما الشفاعة المثبتة فهي ما تحققت شروطها، كانت في أهل التوحيد وأهل الإيمان، وكانت بإذن الله جل وعلا. إذا تحقق في الشفاعة إذن الله جل وعلا وكان المشفوع فيه مرضيا عنه، كانت الشفاعة نافعة ومجدية وثابتة. وأما بخلاف هذين الشرطين فهي غير مقبولة ولا نافعة لمن أتى بها أو زعم أنها تنفعه.
شيخ حسن الله إليك، ما معنى النفي والإثبات في الشفاعة؟ هل يقال أن الشفاعة المثبتة هي التي ثبت نفعها، والمنفية هي التي لم يثبت نفعها، يعني ينفع نفعها يوم القيامة؟
هي ما يثبت نفعها إلا إذا توفرت شروط، فإذا توفرت فيها الشروط فهي بإذن الله تعالى، أن الله ما رتب قبولها أو نفعها بهذه الشروط إلا وهي نافعة عنده. بمعنى أنه من تحققت فيه الشروط وكان من أهل التوحيد فهو ممن يأذن الله في الشفاعة فيه وتنفعه الشفاعة. لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، بعد أن قال: كنت أعلم أنه لا يسألني أحد عن هذا الشيء قبلك، فأجابه بهذه الإجابة عليكم السلام. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني وحد الله بلسانه ووحده بقلبه، حينئذ تنفع الشفاعة. نعم. أيوة، نفي نفع الشفاعة، فإذا انتفى نفعها فوجودها كعدمها، لا تجدي صاحبها ولا تنفعه. نعم، إذا وجدت الشروط فالشفاعة مثبتة، وإذا فقد شرط من شروط الشفاعة فالشفاعة منفية.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.